بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي الكرام، تواصل معي أحد الشباب، ويظهر والله تعالى أعلم أن بعض أصحاب التوجهات الحزبية قد تلقفوا هذا الشاب وتلاعبوا بعقله وفكره تلاعبا عظيما. وباختصار أيها الأحبة الأفاضل، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن من الأمور التي دفعت هذا الشاب إلى الاتجاه نحو هذا الطريق ارتكابه لعدة أخطاء، وهذه أمور يحسن التنبيه عليها. أولا، القاعدة الأولى أنه لم يطبق منهج السلف: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. بعض الشباب للأسف الشديد يسمع لكل أحد ويقرأ لكل أحد ويردد القاعدة الشيطانية هذه: خذ الحق ودع الباطل. طيب يا أخي الكريم، كيف ستعرف الحق من الباطل إذا لم تكن عندك أسس وأصول العلم؟ لذلك على الإنسان أن ينتبه. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، كم ضل بعض شبابنا بسبب أخذهم العلم عن المجاهيل. تسأله: من هذا أبو فلان الذي تقرأ له؟ لا يدري عنه أي شيء. طيب هذا من زكاه؟ هل تعرف اسمه الحقيقي؟ لا يعرف عنه أي شيء. وللأسف الشديد بعضهم يتصور أن عنده ذكاء خارق، فيقول: أنا أستطيع أن أميز وأنا عندي بصيرة. فلو نصحته مرارا وتكرارا: يا فلان هذه الطريقة لا تصلح، يقول لك: هذه الألاعيب لا تمر علي، أنا أستطيع أن أكشف هؤلاء. ولا يدري أيها الأحبة الأفاضل أن منهج السلف الصالح أنهم كانوا يفرون من هذه الشبه فرارا عظيما. لذلك لا تأخذ العلم عن المجاهيل أو عن كل من هب ودب ودرج. النقطة الثانية أيها الأحبة الأفاضل، قال لي هذا الشاب: تبين لي أن هؤلاء عندهم غلو في التكفير وأنهم خوارج وغير ذلك. طيب كيف عرفت؟ قال: قرأت كتابا في الرد عليهم. ولم ينتبه هذا الشاب هداه الله عز وجل أن مجموعة من أهل البدع يرد بعضهم على بعض. فانتبه يا طالب العلم، إخوان الكرام، بعض من يرد على الخوارج هو خارجي في الأصل، يرد على هؤلاء لماذا؟ لتعارض المصالح. فالأصول التي انطلق من خلالها للرد على هؤلاء ليست أصول أهل السنة والجماعة. فانتبهوا بارك الله فيكم، إن بعض الناس قد تكون له أنشطة في الرد على كذا والرد على كذا، ولو فتشت في أصول هذا الراد تجد بأنه لم يتأسس على أصول أهل السنة والجماعة. وإلا أحدهم مشهور ومعروف بارك الله فيكم في مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم نصائح ومواعظ وتذكير للناس وغيره، وله رد على بعض من ابتلي بفكر الخوارج. هذا الذي له رد على بعض من ابتلي بفكر الخوارج سئل: هل في عنقك بيعة لأمير بلادك؟ قال: لا، ليس في عنقي بيعة لأمير بلادي. فانظروا بارك الله فيكم وانتبهوا إلى هذا الخلل الذي وقع فيه بعضهم. لما أطلعني على الكتاب، إذا بالكتاب بارك الله فيكم، يعني الذي يغلب على ظني أن هذا الكتاب كتبه جماعة أخرى ممن ينتسبون إلى أفكار التطرف والغلو للرد على الجماعة الثانية. وهذا أمر مشهور أنهم ينقسمون، وبعضهم يعبر ينشطرون إلى جماعات يرد بعضهم على بعض. فانتبهوا لهذه المسألة. النقطة الثالثة أيها الأحبة الأفاضل، لا أدري ما سبب هذا الداء الذي ابتلي به حتى وللأسف الشديد بعض من وفقهم الله عز وجل للسلامة من هذه الانحرافات الفكرية. ما هو هذا الداء؟ الزهد في كتب ودروس العلماء، تقول له اسمع دروس الشيخ عبد العزيز بن باز واسمع دروس الشيخ محمد بن صالح العثيمين، يزهد فيها زهدا عظيما، بل بعضهم ما يكاد يرى هؤلاء شيء. وهذا لا شك ولا ريب أنه خلل منهجي جسيم جدا. وللأسف الشديد إخوان الأفاضل، العلم ليس مجرد سرد معلومات، قال فلان ودليل المسألة وقال كذا والرد عليه وغيره، هذا ليس هو العلم فقط. بارك الله فيكم، عندما تسمع لهؤلاء العلماء الكبار تتعلم تقوى الله عز وجل، تتعلم حسن الخلق، تتعلم تعظيم السنة. سمعت مرة كلاما لأحد الأشخاص ممن له عناية بالحديث النبوي الشريف، فقال قبل لقائي بالعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه كنت أحب علم الحديث، طيب وبعد لقائك بالعلامة الألباني ما الذي وقع؟ قال أصبحت أحب السنة. وبين الأمرين فرق عظيم، فانتبه يا طالب العلم، تجد عند العلماء الكبار تقوى الله عز وجل، لزوم أصول أهل السنة والجماعة، الثبات، الرسوخ في العلم. يعني مثلا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه، اقرأ في كلامه عن مسائل الخروج على ولاة الأمر وغيره قبل 40 سنة، واقرأ في كلامه اليوم، هل تجد بينهما تعارض وتناقض؟ ما تجد مثل هذا الأمر. يعني بعضهم يتكلم في مسائل الثورات وغيره ويخوض فيها خوضا عظيما، سئل عن مسألة تشقير الحاجب للنساء قال لا أدري. سبحان الله العظيم، وين هي المسائل الدماء التي تخوض فيها ليل نهار؟ كيف مثل هذا الأمر؟ لذلك أيها الأحبة الأفاضل، إلزموا دروس هؤلاء العلماء الكبار. أيضا أنصحكم أيها الأحبة الأفاضل، لو تيسر لك سماع شرح حلية طالب العلم الشيخ بن عثيمين ستجد فائدة لا تقدر بثمن. وإذا أضفت إلى ذلك سماع شرح الشيخ بن عثيمين على رياض الصالحين حست خيرا عظيما. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، سل الله العافية. والسعيد أيضا من وعظ بغيره، عندما تجد بعضهم أوتي ذكاء وقد انغمس في الحزبيات وصارت عنده أفكار مشوشة وخالف أصول أهل السنة والجماعة، سل الله العافية. ولا تغامر بدينك ولا تغامر بعقيدتك، فإن الأمر خطير وعظيم.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالهدى والسداد. نعود أيها الأحبة الأفاضل إلى كتابنا، كتاب الطهارة من بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. أيها الأحبة الأفاضل، لو نظرنا إلى لفظ حديث الباب إذا استيقظ أحدكم من منامه، هل ذكر الوضوء؟ ما ذكر الوضوء. يعني إذا استيقظت من النوم في وسط الليل ثم أردت أن تجلس، لم ترد الوضوء ولم ترد الصلاة، فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. لكن لفظ البخاري إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، في لفظ من ألفاظ البخاري، يعني إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ. واضح بارك الله فيكم. إذن الحديث في يعني يقيد الأمر في لفظ البخاري بالوضوء، ولا يمنع هذا بارك الله فيكم أن الإنسان لو استيقظ ثم لم يرد أن ينام أن يستنثر وينظف أنفه، لا يمنع هذا الأمر أن يستنثر، ولكن رواية البخاري تقيد حديث الباب.
نبه جماعة من أهل العلم أن من معنى هذا الحديث الشيطان يبيت على خيشومه، هذا الأمر واقع وحقيقي، فيوسوس له بوساوس السوء. فإذا نظف الإنسان أنفه، هذا أولا من باب التنظيف، وأيضا لطرد وساوس الشيطان. يذكرون بارك الله فيكم أن من وساوس الشيطان في المبيت على خيشوم الإنسان كيف؟ الرؤى السيئة التي يراها الإنسان، هذا من تلاعب الشيطان ببعض الناس. وبالرسلان في شرح سنة أبي داود قال: وكثير من الناس يضل في الفتنة بالرؤية الفاسدة من الشيطان. وهذا والله أمر واقع، أن بعض الناس يضل بهذه الأحلام الشيطانية. طيب، مسألة: ما حكم الاستنثار لمن يعني ما حكم الاستنثار إذا استيقظ الإنسان من منامه ولم يرد أن يتوضأ قال ابن هبيرة في الإفصاح: فالأمة مجمعة أنه إذا انتبه من نومه لم يجب عليه الاستنثار، يعني رجل استيقظ من النوم في الليل وأراد أن يجلس، ما أراد أن يصلي، هل يجب عليه أن يستنثر؟ لا يجب عليه الاستنثار بإجماع أهل العلم. والشوكاني في نيل الأوطار، ومر معنا بارك الله فيكم أن الشوكاني له أصل في موضوع نقض الإجماع، يعني لا يسلم بالإجماعات المحكية. الشوكاني رغم عدم تسليمه بالإجماعات المحكية ماذا يقول؟ يقول: ولم يذهب للوجوب أحد. هذا الشوكان الذي دائما يقول من ادعى الإجماع فقد كذا ويرد الإجماعات وغيره، يقول: لم يذهب للوجوب أحد، فلم يقل أحد من أهل العلم أن هذا الأمر واجب، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. طيب، من ألفاظ الإمام مسلم أيضا: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. طيب، عندنا مسألة: رجل استيقظ في وسط الليل وعنده إناء، ليست هذه الصنابير الموجودة وإنما إناء، هذا أين يقع؟ يقع أحيانا في بعض الرحلات البرية، هل يجب عليه أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء؟ هل هذا الأمر واجب عليه أم لا؟ جمهور أهل العلم على الاستحباب، قالوا: لا يجب عليه هذا الأمر، وقالوا: حديث الباب لا يدل على التحريم، وإنما هذا العمل مكروه، ويستحب لك أن تغسل يديك ثلاثا قبل أن تدخلها في الإناء. نص على أن هذا قول الجمهور ابن عبد البر في التمهيد. وقالوا جمهور أهل العلم يقولون: ظاهر الأمر للوجوب، ولكن هناك صوارف صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يعني ما هي هذه الصوارف؟ قالوا: أولا التعليل بالشك، فإن أحدكم لا فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا: وإذا علل الحكم أو ربط بالشك فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذا محمول على الاحتياط ولا يدل على الوجوب، وينبه جماعة من أهل العلم يقولون: ما علق بالاحتياط فلا يحمل على الوجوب. أيضا قالوا: حتى يغسلها ثلاثا، والتقييد بالثلاث دليل على أن غسل اليد قبل إدخالها في الإناء لا يدل على الوجوب، لأن أصلا في أعضاء الوضوء اليد تغسلها إلى المرفق الواجب مرة أو ثلاث مرات، مرة واحدة، فكيف بغسل اليدين قبل الوضوء؟ قالوا لما علقها على أو جعلها 3 مرات فهذا لا يدل على الوجوب. أيضا قال الماوردي في الحاوي الكبير: لو كان غسل اليد واجبا على من أراد أن يدخل يده في الإناء لقلنا بوجوب غسل اليد حتى لو لم يدخلها في الإناء، يعني سيصبح غسل اليدين في أول الوضوء من الواجبات، وهذا ما يقول به أحد، هذا ما يقول به أحد. طيب، قالوا أيضا تعليق هذا الحكم بالنوم هذا يدل على أنه لا يجب وإنما يستحب، يعني يقولون ما لا يلزم غسله بغير النوم لا يلزم غسله بالنوم، هكذا يقولون. قالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمال الوضوء، والله ذكر أعمال الوضوء الواجبة في الآية، ولم يذكر منها غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم أيضا. طيب، هذه من أدلته. وذهب الإمام أحمد أن هذا واجب في نوم الليل لظاهر حديث الباب، وذهب ابن حزم قال هذا واجب في نوم الليل أو النهار، والذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور أقوى لقوة ما استدلوا به، خاصة في تعليق الغسل، في جعل الغسل 3 مرات، وأيضا فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا يظهر والله أعلم أنه للاحتياط. طيب، مسألة: لو أن رجلا وضع يده في قفاز مثلا ونام، ثم أراد أن يغمس يده في الإناء، اليد نظيفة أم لا؟ أجيب: نظيفة قطعا. هل الحكم أيضا يكون مستحبا في حقه؟ نعم، يستحب له هذا، وإن كان قد جزم بنظافة اليد. لماذا؟ قد يعلق باليد شيء غير مرئي، هذا أمر واضح بارك الله فيكم. ثم الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى أمر سمعنا وأطعنا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن على يده نجاسة فلا بد أن ينتبه، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ثم قال: وعن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. الأربعة من؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وأيضا رواه أحمد. فالأدق أن نقول رواه الخمسة، الأدق أن نقول رواه الخمسة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. لقيط ابن صبرة هو أبو رزين العقيلي، ويقال له أيضا لقيط ابن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث حديث صحيح، والحديث حديث صحيح. طيب، ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض، الذي يظهر والله أعلم أن هذه الرواية معلة، مدارها على أبي عاصم الضحاك ابن مخلد، تفرد بها عن ابن جريج وخالفه جماعة من الحفاظ، بل ابن جريج نفسه متابع ولم يذكر هذه الزيادة، خاصة وأن جماعة من أهل العلم ينصون أنه لا يثبت في الأمر بالمضمضة شيء، سيأتي معنا كلام أهل العلم. مسألة: ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ مذهب المالكية والشافعية أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل، في الوضوء وفي الغسل. قال البغوي في شرح السنة: المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل جميعا عند كثير من أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي. وذهب الحنفية أن المضمض والاستنشاق سنة في الوضوء ويجبان في الغسل، وعند الحنابلة أن المضمض والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل، وذهب أحمد في رواية أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل أما المضمضة فسنة في الوضوء والغسل. طيب ما الراجح في هذا؟ أما في الغسل فيظهر والله أعلم أن المضمض والاستنشاق سنة في الغسل، والدليل عموم الأحاديث التي تدل على أن التطهر يكون بصب الماء على البدن كاملا، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث المضمضة والاستنشاق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أصابته جنابة قال اذهب فأفرغه عليك، اذهب فأفرغه عليك، ولم يقل له أفرغه عليك مع المضمضة والاستنشاق. والحديث رواه البخاري ومسلم. وأيضا في حديث أم سلمة عند الإمام مسلم قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. يعني صلى الله عليه وسلم نبهها على طريقة غسل شعر الرأس، ولو كانت المضمضة والاستنشاق من واجبات الغسل لبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث في حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، ولم يقل له مع المضمضة والاستنشاق. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. أما في الوضوء، أما المضمضة فيظهر والله أعلم أنها سنة في الوضوء. قال ابن المنذر ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة. طيب وأما الاستنشاق فالراجح والله أعلم أنه أيضا سنة في الوضوء، والدليل صحيح أن عندنا أمر، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب وبالغ في الاستنشاق، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني والدليل على أن هذا الأمر محمول على الاستحباب وليس على الوجوب أنه لم يذكر في آية الوضوء. آية الوضوء ذكر الله عز وجل فيها واجبات الوضوء ولم يذكر فيها المضمضة والاستنشاق. وجاء في صحيح مسلم عن جامع بن شداد أنه سمع حمران يحدث أبا بردة، يعني حمران مولى عثمان يذكر لأبي بردة أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله، كما أمره الله أي في الآية، فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن. وفي سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. فهذا يؤكد والله تعالى أعلم أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء. طيب وهل يعني هذا أنك إذا توضأت ما تتمضمض ولا تستنشق؟ لا، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لمرة واحدة أنه ترك المضمض والاستنشاق. لكن كلامنا لو جاء رجل وسألك توضيت وما تمضمض ولا استنشق نسيانا، فهنا من اختار هذا القول وهو قول الشافعي والمالكية سيجيبه ويقول له صلاتك صحيحة ولكن لا تعد إلى مثل هذا العمل. طيب، ما حكم الاستنثار في الوضوء؟ الاستنثار إخراج الماء من الأنف. جمهور أهل العلم على أنه سنة وحكي إجماعا، وابن حزم يرى الوجوب. قال النووي فإن التنثر لا يجب بالإجماع، فإن التنثر لا يجب بالإجماع، وحكاه أيضا إجماعا قبل النووي ابن جرير الطبري في التفسير، وأيضا بعد النووي الحافظ أبو زرع العراقي في طرح التثريب. فإذا جماعة من أهل العلم يحكون الإجماع، والإجماع فيه كلام بارك الله فيكم، فبعض أهل العلم يخالف في هذا، والأقرب والله أعلم أيضا عدم الوجوب. والدليل ما ذكرناه في المسألة الماضية أن آية الوضوء ما ذكرت الاستنثار، والله تعالى أعلم. مسألة، يسن للمتوضئ أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، والدليل حديث الباب، وحكاه إجماعا النووي في المجموع، قال المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف، وحكاه أيضا العيني في كتابه البناية، هذا في من كتب يعني العيني حنفي، وحكاه إجماعا في كتابه البناية شرح كتاب الهداية. وابن حزم يخالف ويرى وجوب المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وقوله مرجوح، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة، ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم؟ جمهور أهل العلم على كراهية هذا العمل، وذهب الحنابلة في رواية أنه عمل محرم، وقول الحنابلة قوي، فما أدى إلى حرام فهو حرام صائم، لعله إن بالغ في المضمضة والاستنشاق أن يدخل في جوفه شيء، وقولهم قوي. طيب، المبالغة في الاستنشاق قد يكون معناها واضح، المبالغة في دفع النفس لإخراج ما في الأنف، المبالغة في يعني إدخال الماء إلى الأنف، والمبالغة في إخراج هذا الماء من الأنف، لكن المبالغة في المضمضة ما معناها؟ إدارة الماء في الفم ثم مج هذا الماء، واضح بارك الله فيكم، هذه المبالغة في المضمضة، هذه المبالغة في المضمضة. فلو أدخل الرجل الماء إلى فمه دون إدارة هذه مضمضة، فإن أدار الماء هذه المبالغة في المضمضة، المبالغة في المضمضة. مسألة، من قدم الاستنشاق على المضمضة ما حكم وضوءه؟ قال العين في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق. وأيضا قال ابن نجيم في البحر الرائق المضمضة والاستنشاق سنتان مشتملتان على سنن، يعني المضمضة سنة تشتمل هذه السنة على سنن، منها المبالغة في المضمضة، واضح بارك الله فيكم. قال منها الآن المضمضة والاستنشاق سنتان تشتملان على السنن، من هذه السنن تقديم المضمضة على الاستنشاق بالإجماع، تقديم المضمضة على الاستنشاق بالإجماع. طيب، ما الدليل على أن من قدم الاستنشاق على المضمضة وضوءه صحيح؟ قال جمهور أهل العلم بأن الفم والأنف كالعضو الواحد، لو قدمت أحدهما على الآخر لا يضر، خاصة وقد جاء في ذلك فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وبعض أهل العلم يقول لا، لابد من تقديم المضمضة على الاستنشاق، والصواب هو القول الأول، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة، تخليل الأصابع، تخليل الأصابع على قسمين، القسم الأول: إذا كان الماء لا يصل بين الأصابع، إما لقلته أو لالتحام، لوجود التحام بين الأصابع. يعني أحيانا مثلا يكون عند الإنسان إصابة ما يستطيع أن يفرج بين أصابعه، واضح بارك الله فيكم، فهنا لابد أن يتيقن من وصول الماء بين الأصابع. أو أحيانا يكون على يد الإنسان شيء من الوسخ فيحتاج إلى إزالة هذا الوسخ إلى التخليل بين الأصابع، فهذا التخليل من واجبات الوضوء إذا احتاج إليه الإنسان. والدليل على ذلك جاء عند عبد الرزاق بسند صحيح قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، موقوف على ابن مسعود: لينهكن رجل بين أصابعه في الوضوء أو لتنتهكنه النار. هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لينهكن رجل بين أصابعه في الوضوء أو لتنتهكنه النار. هذا أين يقع؟ أيضا في حالات العجلة الشديدة، واضح بارك الله فيكم، فإن بعض الناس الماء ما يصل بين أصابعه خاصة أصابع القدمين، فعلى الإنسان أن ينتبه. ومن جزم أن الماء ما وصل بين أصابع قدميه ما حكم وضوءه؟ وضوءه باطل، لأن غسل القدمين واجب وركن من أركان الوضوء. القسم الثاني: التخليل المستحب، وهو زيادة في التيقن من إيصال الماء بين الأصابع. يعني رجل أوصل الماء بين الأصابع لكنه يخلل بين أصابعه من باب زيادة التيقن وزيادة التنظيف، فهذا جمهور أهل العلم أنه سنة في أصابع اليدين والقدمين. قالوا وهو في أصابع القدمين آكد، والمالكية يقولون هو سنة في أصابع القدمين وفي أصابع اليدين واجب، وعندهم قول بوجوبه في أصابع اليدين والقدمين. والصواب والله أعلم أنه سنة، بدليل أن أكثر من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التخليل، واضح بارك الله فيكم، لم يذكر التخليل. وجاء التخليل أيضا عن الصحابة، جاء عن ابن عمر أنه كان في سفر فنزع خفيه ثم خلل بين أصابعه، جاء هذا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وجاء أيضا عن ابن عمر، جاء عن ابن عباس أنه توضأ حتى يعني وصل إلى غسل القدمين فتتبع بين أصابعه فغسله، ولكن الإسناد في أثر ابن عباس فيه كلام، فيه راوي يقال له شيء وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، ولكن التخليل جاء من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء من فعل ابن عمر، والصواب أنه في القسم الثاني لا يجب، وإنما هو من سنن الوضوء والله أعلم. فائدة: في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي سئل عبد الله بن أحمد بن حنبل: هل عقل أبوك عند المعاينة؟ قال: نعم، كنا نوضيه فجعل يشير بيده، فقال لي صالح، صالح بن الإمام أحمد: أي شيء يقول؟ طبعا الإمام أحمد يقال له أبو من؟ من أكبر؟ ها؟ صالح أكبر من عبد الله، وهذا طبعا يعني من الأمثلة أن الرجل قد يكنى باسم الأصغر، بل قد يكنى الرجل بغير اسم ابنه. عمر رضي الله عنه كنيته أبو حفص، ما كان عنده ولد اسمه أبو حفص. خالد بن الوليد أبو سليمان، ما كان عنده ولد اسمه سليمان. عائشة رضي الله عنها أم عبد الله، ما كان عندها ولد أصلا رضي الله عنها وأرضاه. فقال لي صالح أي شيء يقول؟ فقلت هو ذا يقول خللوا أصابعي، فخللنا أصابعه فترك الإشارة فمات من ساعته، فمات من ساعته. طيب أصابع القدمين كيف تخلل؟ باتفاق المذاهب الأربعة أن التخليل يكون بالخنصر، يكون بالخنصر، والدليل ما رواه أبو داود عن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. ولكن الأقرب أنه حديث معل، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. ما سمعت؟ ما سمعت والله. لا لا، المضمضة تقدم، هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن واحد قال لك أنا استنشقت ثم تمضمضت، ما حكم وضوئي؟ واضح بارك الله فيك، هذه مسألة اللي طرحناها. تفضل. ترى بس عذر إخواني، أنا حقيقة يعني هذا ليس نوعا ما السمع عندي ليس بذاك، فلو ترفع صوتك طيب بارك الله فيك. لا يحضرني شيء حالي، يحتاج إلى الأمر إلى مراجعة. هنا بارك الله فيك، تفضل سلمك الله. المضمضة عند الاستيقاظ من النوم هل وردت؟
عند الاستيقاظ من النوم يعني
هل وردت المضمضة؟
المضمضة والاستنشاق يعني للوضوء.
شيخ اصبر علي، المضمضة عند الاستيقاظ من النوم ورد فيها شيء؟ السؤال لكم، المضمضة ما ورد فيها شيء، ورد فيها الاستنشاق سلمك الله. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ما قال تمضمض. فهمت علي بارك الله فيك؟ تصور المسألة. طيب رجل استيقظ من نومه مثال، فنظف أنفه ثم أراد أن يتوضأ، هذا قصدك بارك الله فيك؟ هذا قصدك؟ لا ما تغني سلمك الله، يعني ما يكون مطبق للسنة، ما يكون مطبق للسنة. نعم تفضل. نعم ما يتغير، أحسنت، هذا سؤال جيد. إذا غمس الإنسان يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا هل يتغير الماء؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما بينت، ما تكلم عن حكم الماء أصلا، واضح، تكلم عن اليد. أما الماء فلما لم يتكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى الماء على حاله، واضح سلمك الله. حتى عند ما قال بالوجوب على الراجح، طبعا بعض أهل العلم يقول يكون الماء طاهر غير مطهر، لكن هذا قول مرجوح لا دليل عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.